باسم الآب والابن والروح القدس على الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس ماري مرقس الإصحاح الأول من أول الآية 35. وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك، فتبعه سمعان والذين معه، ولما وجدوه قالوا له: إن الجميع يطلبونك. فقال لهم: لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا، لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يد ولمسه وقال له: أريد، فأطهر. فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرص وطهر، فانتهره وأرسله للوقت وقال له: انظر لا تكن لأحد شيئا، بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم. وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويزيع الخبر، حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل كان خارجا في مواضع خالية، وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. والمجد لله دائما أبديا آمين. لازلنا أحبائي في السنة الأولى لخدمة السيد المسيح، اللي هي واخدة من عيد الفصح شهر نيسان شهر أبريل سنة 27 ميلادية لغاية عيد الفصح التالي اللي هو في شهر نيسان أيضا في سنة 28 ميلادية. كنا السنة الأولى ديت لخدمة السيد المسيح مسمينها سنة المسيح الشعبية، لأن هي أكتر سنة السيد المسيح كان بيكرس فيها بدون مقاومة من الفريسيين، فكانت تعتبر من أحلى السنين في خدمة السيد المسيح. وكنا آخر حاجة كنا وقفنا فيها أنه كان السيد المسيح في كفر نحوم، وشفنا المرة الأخيرة يوم في كفر نحوم، واليوم دوت كان يوم سبت. السيد المسيح زي ما شفنا المرة اللي فاتت آخر مرة يعني بدأ في المجمع يعلم، وفي المجمع أخرج الروح النجس من الإنسان، وبعد ما خرج من المجمع دخل بيت سمعان بطرس وشفى حماة سمعان. والجموع لما سمعت بكده انتظرت لغاية غروب الشمس يوم السبت، عشان يبقى احنا كده بدينا في يوم الحد في المساء، يعني زي الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي او قبليه بساعتين او بساعة على حسب يعني توقيت. ويعتبر الوقت دوت هو مساء الاحد، يعني زي الوقت اللي احنا فيه ده بالظبط كده. وشفنا ازاي كل المدينة اجتمعت حوالين الباب بتاع سمعان بطرس، وكل اللي عندهم مرضى راحوا للسيد المسيح، وزي ما قال معلمنا ماري مرقس كان يضع على كل واحد منهم فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج وتصرخ من الناس اللي كانت ساكنة فيهم. دي كانت آخر حاجة كنا وقفنا عندها. النهاردة نكمل بقية أحداث اليوم دوت، أو بمعنى أدق اليوم التالي. قال معلمنا ماري مرقس إنه في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. اليوم الثاني بقى، أولا عايزين نقف عند الآية دي، لأن الآية دي فعلا تستحق أن احنا ناخد بالنا من عدة نقط فيها. النقطة الأولانية من جهة اللي كتب الكلام دوت، بيقول الكاتب اللي كتب بيقول في الصبح باكرا جدا، يعني ده واحد كان معاين الحدث، واحد شايف اللي بيحصل. ليه؟ لأنه مش يعني الشيء العادي مثلا يقول لك في الصبح قام وراح الحتة الفلانية، لا ده بيقول لك في الصبح باكر جدا، يعني واحد كان قاعد وشايف بالضبط الوقت كان ايه وحدده انه باكر جدا. الأمر الثاني، عرف منين؟ السؤال الأول اللي انا سألته قلت ده واحد كان جوه البيت وشاف الحدث اللي حصل. السؤال الثاني اللي انا بسأله، عرف منين؟ لو احنا موجودين في البيت مع بعض، ومثلا انا قمت الصبح بدري جدا وخرجت، انت قمت الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 تقول انا قمت الصبح ما لقيتهوش. لكن اللي بيقول في الصبح باكرا جدا قام يبقى في احتمال من الاثنين. الاحتمال الاولاني اما هو كان صاحي اللي كاتب دوت وشاف فعلا السيد المسيح قام الصبح وعدى كده من الاوضه وفتح الباب وخرج فشايف، لانه ده بقول لك لو احنا كلنا نايمين في البيت مثلا اديته لك دوت، لو انا هكتب هقول لك في الصبح المسيح قام، انا قمت مثلا الساعه 7 الساعه 8 ما لقيتهوش يبقى هو طلع قبلي، ما احنا بيتين بالليل مع بعضين. فبقول حاجه من الاثنين، يا اما هو كان صاحي اللي كتب الكلام دوت وشاف بعينه السيد المسيح قام باكر جدا شايفه، يا اما هو قام وبرضه في بدايه النهار بدري ما لقاش المسيح. فقد يكون كان هم كلهم عارفين الاباء الرسل انه السيد المسيح كانت عادته لازم كل يوم يقوم الصبح ويطلع في حته معينه في البريه في الجبل فطلع وراه، عشان كده يقول فتبعه سمعان والذين معه. يعني الحته ديت يا احبائي عايز اقف عندها لانه احنا بنقرا انجيل ماري مرقس، يعني لو خدتها بشيء من يعني اشتياقاتنا ومحبتنا لماري مرقس اقول ماري مرقس كان عند القديس بطرس وشاف، احتمال فاحتمال قوي يكون ماري مرقس كان قاعد معه وزي ما بنقول شاف بعينه وقام الصبح بدري فكتب. قد يكون انه فعلا يعني ماري مرقس مثلا ما حضرش الحادثه ديت، جايز ما اقدرش اجزم يعني لانه الكتاب ما قالش صراحه، انما قد يكون يعني عرف الخبر دوت من بطرس الرسول جايز برضه. يعني قلبنا يميل قوي للاولانيه، لكن حتى لو كانت الثانيه يعني انا بقف عندها ليه، لانه البعض النهاردة في الغرب، أنا كنت تكلمت في الحتة دي وبتكلم فيها تاني، لأنه البعض في الغرب مستكتر أن ماري مرقس يكتب إنجيل ويكون مثلا واحد زي بطرس الرسول ما كتبش إنجيل، يقولك بقى بطرس ما يكتبش إنجيل وماري مرقس يكتب إنجيل، طب فيها إيه؟ قالك لا يبقى دي الإنجيل بتاع ماري مرقس ده ملهوله بطرس، ملهوله بطرس. طبعا كلام يعني الغرب يعني روما علشان بتعتقد، وبرضو الاعتقاد ده كنا ردين عليه وإحنا بندرس رسالة روميا، إن بطرس هو اللي بشر في روما وإن الكلام ده مش دقيق يعني، فبالتالي بطرس هو الكبير في الرسل فبالتالي يبقى بابا روما هو البابا الكبير، طب إزاي بطرس اللي بشر في روما ما يكتبش إنجيل فيبقى هو ملل ماري مرقس؟ طبعا يعني أنا بقول ممكن يكون في الحادثة دي فعلا قد يكون ماري مرقس ما كانش حاضر، جايز، ويكون فعلا ان هو استقى المعلومه دي من بطرس، لكن ده مطلقا ما يدعناش ان احنا ننسب انجيل ماري مرقس لبطرس حتى لو المعلومه دي صح، لانه زي ما قلت قبل كده مثلا معلمنا القديس لوقا لما كتب قصه الميلاد استقى الاخبار دي منين؟ من امنا العذراء. طب هل حد يقدر يعني يقول انه العذراء كتبت انجيل؟ او عشان لوقا اخذ بعض المعلومات من العذراء مريم يبقى نقول إنجيل لوقا ده كتبه العذراء؟ كلام لا. طيب إن كان النهاردة برضو ماري مرقس أخذ بعض المعلومات من بطرس ما فيش مشكلة، يبقى مش الإنجيل كتبه بطرس، لا كتبه ماري مرقس، وبعض الأخبار عرفها من الذين كانوا معاينين وخدام للكلمة، ما فيش أي مشكلة يعني. المهم إن ماري مرقس دونها لنا في الصبح باكرا جدا قام ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. ودام ماري مرقس سلمها لنا فلابد انها تصير تقليد في الكنيسة بتاعت ماري مرقس، فمن هنا جه تدبير الكنيسة ان احنا نقوم الصبح باكر جدا نصلي صلاة باكر تشبه بالسيد المسيح. الوحيد اللي ذكر الجزئية دي ماري مرقس، عشان كده فعلا صلاة باكر باكر جدا. يعني تلاحظوها لما مثلا بنبقوا سهرانين في الكنيسة ونعمل التسبحة، بس لأ مثلا في الباكر جدا على الساعة مثلا 4-4:30 نصلي صلاة باكر وبعد كده نعمل تسبيحة باكر وبعد كده رفع بخور باكر والقداس لما تبقى الكنيسة سهران، فهو ده فعلا معاد صلاة باكر في الصبح باكر جدا. وبكر جدا. دي فكر ماري مرقص تفكرنا بالقيامة في الصبح أو على حادثة القيامة، باكر جدا والظلام باقي، أدي باكر جدا عند ماري مرقص. الملحوظة التانية اللطيفة في الآية ديت أنه اليوم ده يوم حد. احنا قلنا امبارح كان يوم السبت، طبعا امبارح انا مش بقصد امبارح، يعني امبارح كان الجمعة، لكن انا بقصد امبارح احنا مع المسيح دلوقتي في باكر جدا بتاعت يوم الحد، يبقى امبارح بقصد بيها امبارح السبت. امبارح السبت كان السيد المسيح زي ما شفنا كان في المجمع، وبعد كده دخل شفى حماد سمعان، وبعد كده شفى بعد غروب يوم السبت شفى المرضى، وقام باكر جدا، يبقى ده باكر الاحد. يعني برضه هي اشاره لطيفه. يعني كنا بنتكلم يوم الحد اللي فات عن يوم الرب، وان يوم الرب ده هو يوم الحد. الآية ديت يعني أعتقد برضو تبقى سند، طبعا مش هي لوحديها، لكن تعتبر سند، لأنه السيد المسيح يا حبائي أعماله أو الوحي ما أراد أن يكتبه في الكتاب المقدس مش مجرد أحداث يعني هي جات كده عفوية، لا، ده كون أنه الوحي قصد أنه يدول لنا الحتة ديت الصبح باكر جدا، وباكر ده بتاع باكر الأحد، ففيها إشارة خفية أنه ده اليوم اللي حيقدسه المسيحيين، يوم الصلاة، يوم العبادة، اللي قام يوم الأحد باكرا جدا والظلام باق، اللي حل روحه القدس على تلاميذه يوم الأحد، اللي دخل أورشليم يوم الحد، اللي النهاردة قايم باكر جدا في الأحد يصلي. كل الخيوط دي مش عفوية، مش صدفة، دي كل دي بتصب إن ربنا بيعد ذهن الكنيسة إنه يوم الرب مش هيبقى يوم السبت زي القديم، كنا اتكلمنا يعني بالتفصيل، لكن يوم الرب هو يوم الحد. في الصبح باكرا جدا قام وخرج إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. المسيح يا أحبائي أحب الصلاة جدا، وأفرز أوقات كتيرة في حياته للصلاة، وأفرز في تعاليمه تعاليم كتير عن الصلاة. يعني إنجيل معلمنا القديس لوقا ذكر 8 مرات المسيح كان يصلي، إنجيل ماري مرقس ذكر 4 مرات. إنجيل لوقا يعني البعض يسميه المسيح يصلي، صورة المسيح في إنجيل القديس لوقا بيصلي كتير، يصلي في اختيار التلامذة وفي المعمودية وفي التجلي، وكتير يقوم الصبح يصلي 8 مرات، في البستان يصلي، كل ده ذكره لوقا. فالسيد المسيح كان يحب الصلاة، وكان بيحب الصلاة في الأماكن الخالية. عمر ما المسيح جه مثلا في وسط بيت كده ووقف يصلي، يعني مش عمره ما حصلتش يعني، لا، بس يعني الوحي ما سجلش كده. كان تملي الكتاب المقدس لما يسجل عن المسيح انه يصلي كان يبقى في موضع خلاء، او يقضي الليل كله، اتذكرت كتير برضو عن السيد المسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة. وبرضه يا احبائي لان دي دونها لنا ماري مرقس، فبقى التقليد في كنيسة ماري مرقس انه بقى ده طقس الرهبان. طقس الرهبان ايه؟ يروحوا في مواضع خلاء لايه؟ للتفرغ للصلاة. ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. كوني يا احبائي ان السيد المسيح يقوم باكر جدا، برضو اذكرك اليوم اللي فات، يوم امبارح السبت، قلت لك كان يوم يعني متعب جدا. المسيح بدأ يوم السبت زي ما شفنا المرة اللي فاتت الساعة 9 الصبح راح المجمع، في المجمع كان يعلم، وزي ما قلنا ال- 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 الكلام الكتير في يعمل إجهاد، يعني لما السيد المسيح يقعد طول النهار يتكلم ده شيء متعب، بالإضافة أنه قدموا له مرضى كثيرين عند غروب يوم السبت، والسيد المسيح شفاه، كان يضع يده على كل واحد منهم فيشفيه. وزي ما قلنا أن السيد المسيح لما بيشفي مرض يا أحبائي بيشفي مرض، هو بياخد المرض. هو أحبائي تظن أن السيد المسيح كان بيشفي الأمراض يعني مجرد كده بيلمس العيانين والعينين يخفوا، وهو يعني بدون أي عبء بدون أي ثقل أبدا. السيد المسيح يشفي مريض يعني هو بيشيل المرض بتاعه، هو أخذ أسقامنا، حمل أمراضنا، حملها. فتصور بقى لما المسيح غروب يوم السبت قدموا إليه جميع السقماء، ماري مرقس قال لنا كده، يعني كل العيانين بتوع كفر نحوم جابوهم للمسيح، كانت المدينة كلها، دي تعبيرات ماري مرقس بتاعت المرة اللي فاتت، كانت المدينة كلها مجتمعة على الباب قدموا له جميع المرضى والمجانين فكان يشفيهم. ايه أمراض هو بيشيلها؟ أثقال. طيب إخراج الشياطين، اسألوا الآباء اللي ربنا مديهم النعمة ديت، حرب يا أحبائي، يعني شوف اوعى تظنوا يعني ان الموضوع زي ما بقول لكم حبايبي، يعني اسالوا او روحوا شوفوا الاباء اللي ربنا مديهم النعمه دي، ده واحد بيدخل في حرب على مستوى الجسد وعلى مستوى النفس، يعني في شياطين كده مجرد انه يعني اللي ربنا مديهم نعمه يخرجوا على طول، لكن في شياطين بيبقى حرب، بقول لك حرب، وتلاقي الاب اللي ربنا مديله النعمه ديت بعد ما يطلع له مثلا شيطان من الشياطين الصعبه ديت يبقى تعبان في حال اعياء، مجهود عضلي ونفسي وروحي شيء صعب، يعني حكاية مش. طب فما بالنا بقى بالسيد المسيح اللي أخرج شياطين كثيرة. أنا عايز أصور لك بقى الحالة اللي كان فيها السيد المسيح في نهاية يوم السبت، منتهى الإعياء، منتهى التعب، منتهى الإجهاد. طيب نام عشان يرتاح. طب تاني يوم يقول إيه؟ وفي الصبح باكرا جدا دن، يعني ملحقش يرتاح من المجهود بتاع امبارح دوت، ملحقش يرتاح. طب باكر قايم الصبح ليه يا يسوع؟ ما تقعد تنام شوية، ارتاح شوية، ريح نفسك من المجهود بتاع امبارح ده، احنا هنبتدي برضو يوم جديد، هتشوف النهاردة يعني يوم النهاردة أصعب من يوم امبارح، النهاردة الحد، هتشوف دلوقتي لفة المسيح وتعبه وجده أصعب من يوم الحد، من يوم السبت، يمكن من جهة الحركة كان قاعد في المجمع وبعد كده داخل بيت سمعان، هنشوف تاني يوم المسيح بدأ يلف. ففي حال إعياء جسدي، طب نام، إيه اللي يخليه يقوم باكر جدا للصلاة؟ سيد المسيح يا أحبائي كان متيقن أنه الصلاة هي دي النبع بتاع قوة الخدمة وقوة الكلمة. طبعا ما كتب يا أحبائي كتب لأجل تعلمنا، سيد المسيح لا محتاج يصلي ولا محتاج ياخد قوة، ده هو قوة الله، إنما سيد المسيح تجسد عشان يعلمنا، تجسد من أجلنا، صم من أجلنا، اتصلب من أجلنا، صلى من أجلنا، عمل هذه الأعمال من أجلنا، فهو بيرسم لنا طريق. فإن كان هو قصد كده يعني عايز يعلمنا النبع ده، إنه نبع القوة في الخدمة من الصلاة، مهما كان تعبان المسيح لا لازم يصلي. الصلاة يا أحبائي كانت بالنسبة له هي المناجاة اللي ما بينه وما بين الآب، كان يستلهم فيها إرشادات أو توجيهات أو الخطة الإلهية. برضو بتكلم تاني يا أحبائي، أنا بتكلم من جهة ناسوت المسيح، المسيح في تجسده أخلى ذاته، هو كإله عارف أنا النهاردة هيحصل كذا وهعمل كذا، لكن في تجسده ظهر في الآية كإنسان، وكإنسان يقف قدام الآب السماوي، اللاهوت متحد بيه طبعا ما بننكرش، لكن كإنسان الإنسان يسوع المسيح واقف قدام الآب، إيه الخطة النهاردة؟ فالآب يديله الخطة، طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فكل يوم يستلهم الخطة من الآب في الصلاة فيبتدي خدمة اليوم دوت. ودي أحبائي من أهميتها، ما فاتتش على نبوات العهد القديم انه يقفوا عندها، وقالها لنا اشعياء لما بيكلم عن العبد المتألم، الاناشيد اشعياء اللي بيكلم فيها عن السيد المسيح في اشعياء 50 يقول ايه؟ يوقظ كل صباح، يوقظ كل صباح، يوقظ يعني يقوم كل يوم الصبح، يعني الحكايه دي وان كانت دونت النهارده على يوم الحد، لكن دي كانت عاده المسيح كل يوم كده، كل يوم يوم الصبح بدري، يوقظ كل صباح، يوقظ لي اذنا لاسمع كالمتعلمين، اقوم الصبح بدري عشان اسمع الرساله او الخطه بتاعه اليوم. طب يا احبائي يعني اذا كان السيد المسيح كده يبقى ايه اهميه بقى صلاه باكر بالنسبه لنا احنا؟ صلاه باكر يا احبائي هي القوه، هي المحرك بتاع اليوم كله. مهم جدا ان احنا مهما تقوليش بقى، انا قلت لك انا قصدت ان انا استفيد، احاول اوضح لك حاله المسيح، اعياءه وتعبه ومجهوده وساعاته الليله اللي نامها، ورغم كده قام بدري، كل ده عايز ابين اهميه الصلاه. فإذا كان السيد المسيح كده بقى إحنا بقى ما لناش حجاب، أصلاً أنا بنام متأخر، أصلاً أنا ببقى تعبان، أصلاً مش عارف ما بريح لي ساعة. لا، ما أديك شفت المسيح. ومهمة جداً باكر بالذات، الذين يبكرون إلي يجدونني. إشمعنى باكر؟ قال باكر أنت بتقوم بيبقى لسه الذهن مش مدوش. يعني لما باجي آخر النهار بصلي برضو في وش في دماغي، أحداث كتيرة حصلت وكلمات ومشاكل وظروف وبتاعت، بس الواحد دماغه مدوش. لكن الواحد لما بيقوم الصبح لسه الذهن صافي، لسه ما فيش ارتباكات اليوم، فبتبقى الصلاة فعلا صلاة قوية. الذين يبكرون إلي يجدونني. طيب نكمل بعد كده، يقول وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك، فتبعه سمعان والذين معه. ولما وجدوه، تلامذة زي ما بقول، يعني بالتأكيد كان السيد المسيح، احنا تقريبا دلوقتي في ختام اول سنة ونص في حياة السيد المسيح، يعني تلامذة عرفوا عادات السيد المسيح انه بيقوم الصبح بدري وفي مكان معين في الجبل بيروح يقضي في وقت للصلاة، فرحوا له. تبعه سمعان والذين معه. ولما وجدوه قالوا له ان الجميع يطلبونك. الصبح بقى لما بطرس واللي معاه قاموا، فالدنيا كلها تلمت حوالين الباب يخبطوا على بطرس، ايه بيفتح ايه، فين يسوع؟ لا ده خرج. فراحوا له التلامذه بيقولوا ده الناس كلها قاعده هناك مستنياك، ان الجميع يطلبونك. طيب قال لهم ايه المسيح؟ سبونا ارتاح، سبونا صلي. لا، قال لهم لنذهب الى القرى المجاوره لاكرز هناك ايضا. طب دول قطعوا الخلو على المسيح، لكن السيد المسيح في لطف يا احباء المعتاد ما انتهرهمش، ما اعتذرش. قال لهم لنذهب الى القرى المجاوره لاكرز هناك ايضا. نقطه تاني برضو في الجزئيه ديت يا احبائي، ان اللي بيطلبوه دول من اهل كفر نحوم. ولما وجدوه قالوا له ان الجميع، الجميع دول مين؟ الناس بتوع السكان بتوع كفر نحوم. اللي بيطلبوا المسيح دول النهارده سكان كفر نحوم، اللي كفر نحوم السيد المسيح عمل فيها أكتر معجزاته ومعظم تعليمه، اللي قضى فيها معظم أوقات خدمته. هنسمع في نهاية خدمته السيد المسيح بيوبخ كفر نحوم ديت، ويل لك يا كفر نحوم. ليه؟ لأنه لو صنعت في سور وصيداء القوات التي صنعت فيك لتبتى قديما جلستين في المسوح والرماد. عجيب يا أحباء أن اللي بيدور على المسيح دول، اللي قايمين الصبح بدري يخبطوا على بيت بطرس فين يسوع، اللي المسيح قاعد في وسطيهم زي ما بقول معظم فترات خدمته، اللي علم معظم تعليمه معظم معجزاته، إنما كانت النهاية أنهم رفضوا المسيح، والمسيح وبخهم بسبب عدم إيمانهم. يبقى الجميع يطلبونك دي يا أحبائي نشم فيها ريحة إيه؟ ريحة الاحتياجات المادية فقط. قد يكون البعض فيهم فعلا كان رايح اشتياقات روحية، لكن الأغلبية اللي راحين يطلبوا المسيح دول في بيت سمعان بطرس لأجل نفع مادي، مرضى، احتياجات. رد المسيح قال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فكان يكرز، بص يا أحبائي منهج المسيح الحلو، فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل ويخرج الشياطين. نهج المسيح يا أحبائي لم ينهجه أحد من الأنبياء من قبله. الأنبياء كلهم زمان كانوا إيه؟ كان النبي يبقى قاعد في حتة، إليه ده معروف له، جبل قاعد على إليه، معروف إليه ساكن في الجبل دوت، فكل اللي عايز إليه يروح له في الجبل. لما أخذ يمرض وبعت 50 واحد بقائد 50 راحوا لإليه على الجبل، يا رجل الله انزل، فده المسكن بتاعه، دي الحتة بتاعه، وكل اللي عايز يروح له هناك. وهكذا كل الأنبياء، وهكذا كل الأنبياء. يوحنا له مكان يعمد، يا في بيت عبرة يا عند عين نون بالقرب من سليم، ادي المكانين اللي كان يوحنا بيعمد فيه. واللي عايز يوحنا يقول حتى الكتاب قال كده، فخرج إليه، كانت الناس هي اللي تروح له، جميع اليهودية. أما السيد المسيح يا أحبائي قال لهم لنذهب، هو اللي بيروح إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا قد خرجت. فكان يكرز في مجامعهم في كل الجليل. إيه ده يا أحبائي؟ ده مين دوت؟ ده الراعي الصالح اللي طالع يفتش يطلب الضال. أدي منهج السيد المسيح أحبائي في الخدمة. والسيد المسيح يا أحبائي بكده أسس خدمة الافتقاد في الكنيسة. إن السيد المسيح مش يقعد يستني الناس تيجي، لا، هو بنفسه يروح يدور على الخروف الضال. لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا، لأني لهذا خرجت. طبعا يقصد خروج وخرجت من عند الآب وأتيت للعالم، فجاي علشان يبحث عن الضال، يفتش عن الخرفان اللي تايها بتاعته. من اتساع محبة قلبه يا أحبائي مش بس شفى المرضى اللي كانوا يقولوا امبارح السبت، لكن النهاردة هو بنفسه رايح يدور على المرضى دول. كان يطوف كل الجليل يعلم ويشفي كل مرض وكل سقم في الشعب. ودي يا أحبائي توقفنا بقى عند رحلات السيد المسيح. السيد المسيح يا أحبائي عمل عدة جولات تبشيرية في الجليل، وكانوا تلامذته بيتبعوه علشان يتعلموا منه أسلوب الخدمة وأسلوب الكرازة. الرحلات دي كلها كانت مركزة في الجليل. كلمة الجليل كلمة عبري معناها مقطعة أو دائرة. منطقة الجليل دي منطقة متسعة كبيرة. احنا قلنا قبل كده أنه إسرائيل عبارة عن ثلاث مقاطعات: الجليل في الشمال، اليهودية في الجنوب، السامرة في النص. الجليل اللي في الشمال دي منطقة بتمتد من جبل حرمون، ذكر كتير في المزامير، في الشمال لغاية جبل الكرمل بتاع إيليا في الجنوب. أدي من جهة الطول بتاعها منطقة طويلة حوالي 50 ميل. عرضها من بحر طبرية من ناحية الشرق لغاية البحر المتوسط من الناحية الغربية أو حدود سور وصيداء. أدي منطقة الجليل. المنطقة دي يا أحبائي زي ما بقول السيد المسيح قضى فيها معظم أوقات خدمته، وكان يتخذ من كفر نحوم مركز للخدمة بتاعته. يقعد في كفر نحوم، يطلع يلف ويرجع لكفر نحوم تاني، يطلع يلف ويرجع لكفر نحوم تاني، يرجع يلف. عشان كده حبايبي يعني معلمنا بولس الرسول استشف المنهج دوت من السيد المسيح. لما نرجع لسفر الأعمال نلاقي بولس الرسول كان يتخذ من مدينة أنطاكيا مقر له، يلف معلمنا بولس الرسول الرحلة التبشيرية الأولى ويرجع لأنطاكيا، أنطاكيا سوريا، رحلة يلف تاني ويرجع تاني لأنطاكيا سوريا، يلف ثالث مرة ويروح لأنطاكيا سوريا، بس راح وهو مر بأورشليم فقبض عليه في أورشليم. نفس المنهج بتاع المسيح. المنطقة ديت يا أحبائي كانت منطقة مزدحمة جدا بالسكان، لدرجة أن يوسيفورس المؤرخ اليهودي قال أن أقل قرية في منطقة الجليل كان فيها ما يقلش عن 15,000 نسمة. فالمسيح اختار منطقة آهلة بالسكان تكون هي مركز خدمته. وزي ما قلت قبل كده يا أحبائي كان مجال خصب بالنسبة للسيد المسيح للخدمة. ليه؟ نفوس بسيطة حابة أنها تسمع، بعيد عن تأثيرات الكهنة بتوع اليهود اللي في اليهودية تحت، اللي بدوا فيما بعد قلت لك السنة دي مسمينها ايه؟ سنة المسيح الشعبية، السنة اللي حصل تلاحم شديد ما بينه وما بين الناس بدون ما يدخلوا بقى الكهنة والكتبة والفرسين ويحاولوا يفسدوا الجموع تجاه المسيح. الناس كانت فتحة قلبها للمسيح بكل الحب، ومتقبلة كلامه وتعليمه ومنجذبة إليه، ومطرح ما كان يروح الجمع يتبعه كان لسه الصم بتاع الكتبة والفرسين والكهنة ما دخلش ما بين المسيح وما بين الشعب. فكانت مجال خصب لخدمة السيد المسيح منطقة الجليل ديت. يكفي أحبائي يعني إحصائية بسيطة خالص أن السيد المسيح ذكر في الكتاب المقدس له 33 معجزة. طبعا مش بس دي معجزات سيد المسيح، بحب أكرر باستمرار يعني لعل هو واحد يسمع مرة برضه يبقى عنده فكرة الأمور ماشية إزاي. المعجزات اللي ذكرت في الكتاب المقدس يا أحبائي ديت على رأي مالو القديس يوحنا أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب. أمال دي إيه؟ دي عينات. فلما بنقول إن السيد المسيح كتب عنه أو المعجزات اللي كتبت في الأناجيل الأربعة 33 معجزة، مش دول معجزات المسيح. ده يكفي إنه مبارح السبت جابوا له كل المرضى بتوع كفر نحوم شفاهم، ومش دول مش داخلين دول، ده 33 يعني معجزة بتفاصيلها بأحداثها. طيب ال 33 معجزة دول 10 في الجليل، يعني أكتر أو مش أكتر، تقريبا تلت، أقل من تلت حاجة بسيطة يعني، تلت معجزات السيد المسيح عملها في الجليل. بقولك إدى أكتر وقته فيه محصلة في خدمة المسيح كلها اللي قعدها في الجليل 18 شهر. ف 33 معجزة منهم 10 معجزات في الجليل. قال أو دون مما قال من أمثاله 32 مثل، أمثال السيد المسيح اللي ذكرت في الكتاب المقدس. ال 32 دول منهم 19 مثل في الجليل. أنا عايز أوريك قد إيه السيد المسيح يعني فعلا كانت الجليل دي مركز خدمته. يكفي أنه على أحد تلال المحيطة ببحر طبرية جلس السيد المسيح وقال الموعظة على الجبل، كانت أيضا في الجليل. طيب نرجع لرحلات سيد المسيح. بقول لكم يا أحبائي، سيد المسيح بقى أخذ من كفر نحوم مركز لخدمته في حياته بالجسد. بعد ما بدأ الخدمة في سن 30 سنة لغاية صليبه، عمل ثلاث جولات أو ثلاث رحلات طويلة في مدن الجليل. ديت الرحلة الأولى بتاعت النهاردة. الرحلة الأولى دي ذكرها متى وذكرها مرقس وذكرها لوقا. امبارح السيد المسيح كان في المجمع، طلع من المجمع دخل بيت سمعان، بات عند سمعان بطرس. قلنا هو الصبح بدري قام، راحوا التلامذة يقولوا له الجمع يطلبونك. بص بقى رد المسيح على ايه، قلت لك الآية اللي فاتت، قال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا، لأني لهذا خرجت. طيب اسمع بقى متى يقول لك ايه، متى 4 الآية 23 يقول لك ايه، وكان يسوع يطوف كل الجليل، هذه الرحلة الأولى هي، يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. هذه الرحلة الأولى هي. متى ذكرها لنا في الإصحاح الرابع الآية 23 لغاية 25. ليه بقول دي الرحلة الأولى؟ لأن لو رجعت للإنجيل الجزء اللي قبل ده في متى شفاء حماد بطرس، فيبقى دي الرحلة الأولى بعد ما شفى حماد سمعان بطرس. طب ده اللي ذكره متى. طب ماري مرقس، في مرقس 1 الآية 35 برضو قال إن المسيح كان بيشفي حماد سمعان، بعدها على طول قال إيه بعد ما شفى حماد سمعان وطلع يصلي وزي ما قلنا التلامذة طلعوا له، يقول ماري مرقس الإصحاح الأولاني الآية 35 قال له إن الجميع يطلبونك، فقال لهم لنذهب إلى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا خرجت. فكان يكرز في مجامع الجليل. دي برضو الرحلة الأولى اللي بيذكرها مت مرقس. أيضا نفس الرحلة دي أحبائي ذكرها معلمنا القديس لوقا، وبرضو مربوطة بشفاء حماد سمعان بطرس، وهي بيكلموا على نفس الرحلة ديت. معلمنا القديس لوقا في الإصحاح الرابع الآية 42 بعد السيد المسيح ما شاف حماد سمعان يقول إيه، ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء. يعني برضه أنا عايز أقف عند الحتة ديت لأن أنا وقفت لك في الآية بتاعت ماري مرقس أحبائي، ما يعني ما صعب الواحد يفوتها. بقول لك ماري مرقس لما ذكر الآية دي، بص لوقا لما ذكرها بيقول إيه، ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء طلع يصلي. لما صار النهار قام الصبح راح يصلي. لكن مرقس لا، ما تمشيش معاه ده، يقول لك ايه، وفي الصبح باكرا جدا قام وذهب الى موضع خلاء وكان يصلي. ده بقول لك واحد شاف، واحد شايف يا احبائي بيكتب اللي شافه. القديس لوقا نفس المعنى طبعا، ما فيش اختلافات في الكتاب المقدس، لكن بقول لك يعني دي بقى يعني كل واحد ماري مرقس دي الحته دي كان مبهور بالمسيح في الحاجات ديت فكتبها. ولما صار النهار خرج وذهب إلى موضع خلاء وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا إليه وأمسكوا لألا يذهب عنهم. الجموع دول اللي هم سكان كفر نحوم اللي التلامذة قالوا له إن الجمع يطلبونك. فقال لهم إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. فكان يكرز في مجامع الجليل. يبقى دي الرحلة الأولى يا أحبائي للسيد المسيح في إقليم الجليل. وإحنا ماشيين في حياته بنعمته إن أراد إن إحنا نكملها، حنشوف برضو الرحلة الثانية في مكانها والثالثة، بس يعني إحنا ماشيين بالترتيب. طيب ديت الرحلة الأولى، اللفة الأولى. طب اللفة ديت خدت قد إيه وقت وكانت في أنهي فترة بالضبط؟ قلت لك أحبائي الفترة اللي إحنا فيها دلوقتي من يناير 28 ميلادية لغاية شهر نيسان اللي هو عيد الفصح اللي هو أبريل 28. يبقى المدة يناير وفبراير ومارس وأبريل في نصه هينزل أورشليم عشان يحضر عيد الفصح. يبقى الرحلة دي اللي لخصها متى في آيتين ومرقس في آيتين ولقى في آيتين دي خدت طول المدة من يناير 28 لغاية أبريل 28. دي الرحلة الأولى للسيد المسيح في إقليم الجليل 14. برضو الأربعة أشهر دول يعني يناير ده معروف في شهر الشتاء. الشتاء في فلسطين قارس يعني. شوف احنا النهاردة يمكن من المرات القليلة اللي بنشوف تلج في اسكندرية يعني. الشتاء في فلسطين كده. تصور بقى في الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي يناير وفبراير ولغاية 21 مارس الربيع. يعني الرحلة الأولى دي كانت في عز الشتاء بتاع فلسطين. جبل حرمون ده يا أحبائي يعني المزمور يقول عنه أنه كان التلج كان بيغطي جبل حرمون وكان هو دوت النبع بتاع نهر الأردن. مية نهر الأردن بتيجي منين؟ من جبل حرمون تنزل عليه الشتاء والجليد يتكون على قمة الجبل وبعد كده يسيح وينزل يبقى ده النبع بتاع نهر الأردن اللي بينتهي عند البحر الميت. فلما بقول لك المسيح قاعد يلف في الأربعة أشهر دول يعني عز الشتاء وبداية الربيع بقى نص مارس 21 مارس بداية الربيع لغاية شهر أبريل في 14 نيسان عيد الفصح. أدي كانت الفترة الزمنية بتاعت الرحلة الأولى بتاعت سيد المسيح. شوف يا أحبائي لما يكون في الجو دوت ما هو يعني الواحد بصراحة ما المسيح حلو والكلام عنه يفرح. صار في الجو دوت بقى لما السيد المسيح يقوم باكر جدا في الجبل يصلي. إيه ده؟ أي حياة عاشها يا أحبائي. فعلا ترك لينا مثال لكي نتبع خطوات. شوف الأيام اللي احنا فيها ديت ويقوم الصبح بدري في عز البرد دوت وطلع في الجبل. وزي ما هنشوفه في مواضع للصلاة هنقف عندها لازم مش هقدر أفوتها. كان يصلي وهو جاثي على ركبتيه. طيب ايه اللي حصل في الرحله الاولى ديت اللي لخصها لنا متى في ايتين ومرقس في ايتين ولوقا في ايتين؟ ايه اللي حصل في الاربع اشهر دول؟ ما نعرفش، ما ذكرش اشياء اخرى كثيره فعلها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب. ما نعرفش. ها اربع اشهر لف في اقليم الجليل كله من مدينه لمدينه من قريه لقريه بيوت دخلها معجزات عملها تعاليم قالها ما تكتبتش. عارف الأربعة أشهر دول نعرف عنهم حادثتين فقط في الرحلة الأولى دي، ما نعرفش غير حادثتين. حادثة حصلت في أثناء الترحال بتاعه وهي شفاء رجل أبرص، والحادثة الثانية لما رجع كفر نحوم في نهاية الأربعة أشهر دول عشان من كفر نحوم هيروح على أورشليم يروح الفصح. يبقى في الأربعة أشهر دول نعرف أمرين بس. الأمر الأولاني زي ما بقول حادثة شفاء رجل أبرز دي كانت أثناء الترحال بتاعه، وحاول لك دلوقتي ليه عرفنا أن هي أثناء الترحال. الحادثة الثانية بعد ما كمل الرحلة دي الأربعة أشهر دول لف الجليل كله رجع كفر نحوم المقر بتاعه شفى الرجل المفلوج اللي نزلوه من السقف وبعد كده راح رايح على أورشليم يحضر عيد الفصح. وده يبقى عيد الفصح الثاني للسيد المسيح لأن عيد الفصح الأولاني كان بعد أول 6 أشهر من بداية خدمته في يوحنا 2. بعد كده هنيجي عيد الفصح الثاني بقى اللي هو يوحنا 5. طيب تعال نشوف طبعا مش هنقدر ناخد الحادثتين، ناخد الحادثة الأولى اللي هي تطهير الأبرص. يبقى الحادثة دي حصلت أثناء الرحلة الأولى في الجليل اللي هي في الفطرة ما قدرش بقى أحددها هي فين، ما عرفش كتاب ما ذكرش، ومهما يحاول الدارس يدور ما فيش تفاصيل إنها بالضبط إمتى، لكن هي في الفطرة ديت من يناير 28 لغاية أبريل 28. طبعا بالتأكيد ما وصلناش لأبريل ومارس في الربيع، يعني هتكون في شهور الشتاء بتاعة سنة 28. المعجزة دي ذكرها متى في الإصحاح الثامن، ذكرها أبونا ماري مرقس في الإصحاح الأولاني، ذكرها القديس لوقا في الإصحاح الخامس شفاء الأبرص. أنا حقف شوية عند المعجزة دي يا حبائي لأنه ليها أهمية خاصة. إيه هي؟ أولا مرض البرص ده مرض جلدي لكنه بيؤثر على الأعضاء اللي بيصيبها، يعني مرض بيصيب الجلد لكنه بيأذي الأعضاء اللي حواليها الجلد دوت بيؤدي لتساقط الأطراف. يعني لو مرض الجلد جي البرز جه في صباعي دوت الجلد بتاع صباعي صبعي يقع، لو جه في المناخير المناخير تقع، لو جه في سقف البق يقع، الظهر العمود الفقري يتاكل لغاية ما البنادم يموت. يبتدي المرض دوت على شكل ورم أو بياض، بعد شوية تبتدي الحواف بتاعته تبان إن هي أعمق أوطى من بقية الجلد، زي يعني حفرة كده في الجسم. بعد شوية يبتدي الشعر اللي في الحتة دي يطلع لونه أبيض. مرض البرص هو حاليا مرض الجزام، يعني مرض البرص هو حاليا مرض الجزام. المرض ده يا أحبائي اليهود اعتبروه إن هو لعنة من الله أو عقاب للخطية، لأن كل حالات البرص اللي ذكرت في العهد القديم كانت مقرونة بالخطية. أول حالة برص ذكرت في العهد القديم مريم أخت هارون لما قالت كلام على موسى، فكان عقاب أنه ربنا عاقبها بالبرص، نزل ربنا على في الخيمة وإذا مريم برصاء كالسلك، فكانت دي عقاب. الحالة الثانية اللي سمعنا فيها مرض البرص جحزة الميز أليشع، لما أليشع رفض أن يأخذ حاجة من نعمان السرياني وجحزي مشي وراء الراجل قال له برص نعمان يلسأ بيه، خدت فلوسك تاخد برصه، فكان عقاب لجحزي. الحالة الثالثة اللي شفنا فيها البرص عزية الملك لما دخل الهيكل عشان يرفع بخور قالوا له ليس لك يا عزية، ليس لك، دي مش شغلتك، شغلة الكهن. فأول ما مسك الشرية وحب يرفع بخور فأصيب بالبرص فعزلوه. هذه الثلاث حالات اللي ذكر فيهم البرص، فالثلاثة مقرونين بإيه؟ بخطية، بغضب من ربنا. فبقى البرص بالنسبة لإسرائيل رمز للخطية، عقاب من ربنا. ربنا أدى للبرص شريعة في العهد القديم في سفر لوين إصحاح 13 و14، لأنه البرص ده مرض معدي. فربنا قال في الشريعة في سفر لوين أنه الأبرص يعزل من الجماعة، ما كانش يقعد في وسط المحل، كان يطلعوهم خارج. أنا بقول لك إحنا ليه بقى يعني هتبان بقى النقطة هي، بقول لك المعجزة دي عملها المسيح في أثناء ترحاله. ليه؟ لأنه الأبرص ده عادة ده مش ممكن يدخل المدينة، ده كان خارج المدينة. يبقى في لفات المسيح في الجولة بتاعته اتقابل خارج إحدى المدن، ما نعرفهاش أني مدينة بقى في إقليم الجليل، مع الرجل الأبرص دوت. فكان يتعزل وكان يقيم وحده وكان يحرم من العباد، ما يقدرش يدخل الهيكل، ما يقدرش يدخل المدينة. ليه؟ لأنه بقولك المرض معدي، وربنا قال كده في سفر اللاويين إصحاح 13 عشان يحمي بقية الشعب من الإصابة بالمرض دوت. وزيادة في الاحتياطات الطبية اللي ربنا خاف بيها على شعبه، قال إن الرجل الأبرز ده لنفرض واحد طالع مثلا مسافر ماشي في الشارع وده بره أسوار المدينة، فعلشان ربنا يحمي شعبه كان الرجل الأبرز دوت يلاقي أي حد جاي ينادي بصوت عالي نجس نجس، يعني يقول للناس ايه خدوا بالكم انا نجس، فالناس تهرب منه. طيب يمكن واحد اطرش مش هيسمع اللي بيقول نجس، ربنا برضو يدي لها علامة. كل الاحتياطات الطبية ربنا واخدها. ايه قال للأبرص ازاي شق هدومه، فالناس تشوف منظر واحد شق هدومه بدرجة الأبرص حتى لو انا ما بسمعش، ويحط ايده على بقه، يعني علامة ربنا اداها للكل علشان الكل يتجنب انه يتلامس مع الرجل الابرز لانه مرض معدي. ومعروف طبعا لغايه النهارده مرض الجزام مرض معدي، يعني حقيقه طبيه. علشان كده تلاقي لهم مثلا مستعمره في العمريه خارج طبعا العمريه دلوقتي بقت اسكندريه، لكن يعني وقت ما اقيمت المستعمره ديت في السبعينات تقريبا او في اول الثمانينات، كانت المنطقه هناك دي صحراء يعني، واختاروها تكون مستعمره للمكان يقيموا فيه المرضى الجزام مع بعضهم. مرض معدي ومرض ملهوش شفاء يا احبائي، مرض الجزام مرض ملهوش شفاء. كانت الحاله الوحيده ان مريض البرص يخف ان ربنا يخففه بمعجزه الهيه. فلو الرجل الابرص ربنا انعم عليه بالشفاء معجزه من ربنا، كان يطلب ان الكاهن يجيله، يستدعي الكاهن، هو ما يقدرش برضه يدخل المدينة، فيطلعوا له يجيبوا له الكاهن، يطلع له الكاهن بره يفحصه. تفاصيل بقى موجودة في سفر اللاويين بصحة 13 و14، كنا مرة اتكلمنا عنهم بالتفصيل، شريعة تطهير الأبرص وشفنا الرموز الروحية اللي فيها. إنما يطلع الكاهن يتأكد أنه فعلا خف من البرز بتاعه فيديله شهادة أنه ده بقى راجل خلاص معاف، فممكن يدخل في وسط الجماعة بس بعد ما يقدم الذبيحة بتاع تطهير الأبرز. يبقى كان الكاهن يا أحبائي شغلته هو ما يقدرش يطهر الأبرز، لكن كان بيطهره ربنا. لكن الكاهن شغلته أنه يعلن أن الأبرز ده طهر، أدي شغلة الكاهن. طيب ناخدها على المستوى الرمزي وناخدها كدرس روحي. على المستوى الرمزي الكاهن ده يمثل كهنوت العهد القديم، يمثل ذبائح العهد القديم. تقدر يا كاهن العهد القديم، تقدر يا ذبائح العهد القديم تطهري الأبرز؟ قالت لا، احنا كل شغلتنا لما ربنا يطهره احنا نعلن ان الرجل ده طهر من برزه، لكن احنا من نص سلطان نطهر من البرز. قلت لك دي رمز، رمز لمين؟ انه العهد القديم كله كان عاجز عن تطهير برز خطيانا. كل ذبائح العهد القديم تطهر من الخطية؟ أبدا. هما دي كان إيه الجمع؟ دي بولس الرسول قال كانت موضوعة لوقت الإصلاح، دي محطوطة بس لغاية ما يجي المسيا اللي حيشفي البرز بتاعنا. فده النقطة الأولانية. النقطة الثانية كناحية روحية، إحنا حتى في حياتنا دلوقتي كمسيحيين شغلة الكاهن إيه؟ شغلة الكاهن إن يعلن أنت إنسان أبرز أو طهرت من برزك، مش أنا اللي بطهرك. لما بيجي أبونا يدي الحل إيه؟ أبونا يشوف الإنسان اللي قدامه، لو فعلا إنسان تايب واستشف فيه التوبة والرغبة الصادقة في الرجوع عن الطريق بتاعه، فبيعلن طهارة الإنسان دوت. لكن مش أنا اللي بطهره، أنا مجرد أن أنا بأعلن المسيح مديني السلطان دوت. لو يجي لك واحد وتايب وندمان يقول له الحل، يبقى كده اللي من غفرتهم خطايا تغفر. اللذيذ بقى الكاهن بتاع المعجزة دي يا أحبائي بلا تجاوز هو أول كاهن، بل هو الكاهن الوحيد في حياة إسرائيل اللي قدم العصفورين بتوع تطهير الأبرز، اللي قدم الذبيحة. لأن كل العهد القديم ما سمعناش إن واحد أصيب بالبرص وطهر، يبقى الذبيحة بتاعت شريعة تطهير الأبرز ما تقدمتش. آدي الكاهن ده يا بخت، ده الكاهن اللي كان أيام المسيح، اللي المسيح دلوقتي حيش في الأبرص ويقول له روح أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك. ده الكاهن الوحيد اللي في أولاد هارون على مدار التاريخ كله اللي قدم ذبيحة تطهير الأبرص العصفورتين. طبعا ذبيحة طويلة مش مجال إننا نتكلم فيها، قلت كنا اتكلمنا فيها بالتفصيل قبل كده. يجيب عصفورتين ويطبع عصفورة ويطير عصفورة، المرة الوحيدة اللي تقدمت هي النهاردة مع الأبرص اللي حيش فيه المسيح. تقول لي طب ما مريم طهرت من البرص. لا، لما مريم طهرت من البرص فعلا طهرت بمعجزة من الله، موسى تضرع ربنا ربنا شفاه، بس ما كانتش لسه شريعة تطهير الأبرص أعطيت، فما تقدمتش الذبيحة لسه، ما تقدمتش ذبيحة تطهير الأبرص يا أحبائي في العهد القديم خالص، لأنه زي ما بقول ما حدش طهر من البرص بتاعه. طيب أرجع بقى للمعجزة ديت، تطهير الأبرص يا أحبائي أول معجزة يذكرها متى في إنجيله. لما نفتح انجيل القديس متى اول معجزه ذكر في متى 8 الايه الاولى، نزل من الجبل تبعته جموع كثيره واذا ابرص تقدم اليه جاثيا، وذكر متى الحكايه. طيب هل دي اول معجزه يعملها المسيح؟ لا، دي احنا ماشيين معاه بالترتيب، دي المعجزه نمره 6 قبل كده في عرس قانا الجليل حول الماء لخمر، بعد كده في قانا شفى ابن خادم الملك بالترتيب، بعد كده في لوقا 5 صيد السمك اللي اختار فيه أول 4 تلامذة، بعد كده أخرج الروح النجس امبارح السبت، بعد كده امبارح برضو دخل بيت حماة سمعان وشفاها، ادي 5 معجزة. النهاردة المعجزة نمرة 6 اللي دونت تطهير الأبرص، فدي المعجزة نمرة 6. متى في إنجيله ذكرها أول واحدة، ليه؟ إيه حكمة متى من كده؟ لما كنت بكلم آخر مرة على إخراج الروح النجس قلت مرقس ولوقا أول معجزة يدونوها إخراج الروح النجس، وعرفنا وقتها ليه شمعنا بادو بيدي بالزيت. طب إحنا النهاردة بقى بنتكلم على متى وبنتكلم على الأبرص، ليه متى خلى دي تبقى أول معجزة هو يدونها؟ إيه قصد متى من كده؟ متى يا أحباب يكتب لليهود، واليهود ينتظروا مجيء المسيح، فمتى شاف المعجزة دي إعلان واضح لمسيانية السيد المسيح. إزاي؟ نمرة واحد، لما السيد المسيح شفى الأبرص قال له اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك ما أمر به موسى. يبقى السيد المسيح ما يتهمش بقى بعد كده من قبل اليهود إن كسر للناموس، يبقى ده اتهام كاذب. ما هم هيتهموه في الصليب هيقولوا أنت كسر للناموس، لا هو أهو لما شفى الأبرص قال له روح قدم الذبيحة، يبقى هو مش كسر للناموس. ليه؟ أصل المسيا لازم لما يتصلب، لازم لما يموت يموت بلا خطية، فمتى بيحط لنا الخطوط العريض. هما ده اتهام كذب اللي هم قالوه له دوت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السيد المسيح في المعجزة لمس الأبرص، زي ما بديتها في بداية كلامي قريتها، لمس الأبرص. الشريعة كانت تقول اللي يلمس الأبرص يتنجس ولازم يتطهر ويقدم ذبيحة تطهير. طب السيد المسيح لمس الأبرص، طب هو أصيب بالبرص؟ لا، الأبرص خف. ده بيعلن إيه؟ بيعلن إنه أنا مش إنسان عادي، أي إنسان يتعامل مع الأبرص يجي له برص. طب أنا لمسته وقصد المسيح أن يلمسه، كمان ممكن السيد المسيح بعيد كده يقول له خلاص خف؟ لا، ده لمسه، ده بيعلن سلطان لاهوته، أنا لمستك أهو، لا أنا أصبت بالبرص ولا أنا تنجست، بل بالعكس أنت طهرت لما أنا لمستك. عرايم قال البابا أثناسيوس، قال إن الشمس تدخل في وسط الزبالة تطهر الزبالة، لكن الشمس ما تتأثرش. فهو لمس الأبرص طهر الأبرص، لكنه هو القدوس لا يتنجس، هو يقدس، هو يؤثر ولا يتأثر، يطهر الطبيعة لكن هو ما هو الذات، هو زي ما هو قدوس قد انفصل عن الخطاة زي ما قال بولس الرسول. النقطة الثالثة، قصد متى بدا بالمعجزه دي ليه؟ بعد ما المسيح شفى الابرص قال له انا طهرتك، طيب روح قول للكهنه شهاده لهم. يروح الرجل الابرص للكاهن، ايه انا ابرص، ايه اللي جرى لك يا عم؟ واحد اسمه يسوع لمسني وخفيت. الكاهن يفحصه، مظبوط ده ما يخف من البرص. تبقى دي شهاده، كرازه، اعلان للكهنه، مين اللي يشفي البرص؟ تلك العهد القديم كله فيش يشفي البرص، عشان تظل دي علامة للمسيا بس. فقال له روح قول لهم كده شهادة ليهم عشان يعرفوا أننا المسيا. أكتر معجزات عملها السيد المسيح أحبائي، من أكتر المعجزات شفاء برص. قلت لك ليه؟ لسببين. السبب الأولاني أن البرص رمز للخطية، فيش حد يطهر من الخطية إلا الله وحده، وده السبب أن المعجزة ديت لم يذكر ليها زمان ولا مكان ولا اسم شخص، لأنه الأبرص يرمز للبشرية كلها البرصاء بالخطية، اللي تلامست مع المسيح أو اللي تلامس معها السيد المسيح في تجسده فطهرها من برص. السبب الثاني أن المعجزة دي يا أحبائي اهتم المسيح بشفاء البرص كتير، لأنه أقوى، مش هقول أقوى طبعا عشان يبقى كلامي دقيق، لكن من أقوى الدلائل على لاهوته، من أقوى الدلائل على لاهوته. ليه؟ سفر ملوك الثاني الإصحاح الخامس يقول إنه ملك أرام، أرام اللي هي سوريا، بعت لملك إسرائيل يقول أنا عندي رئيس الجيش بتاعي رجل مكرم مرفوع الوجه لكنه أبرص، فأنا بعته لك علشان تخففه من برصه. عارف ملك إسرائيل يرد يقول إيه؟ هل أنا الله كي أميت وأحيي حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برصه؟ إيه اللي بيقولوا لي؟ هو أنا ربنا؟ شوفوا قد إيه كان بقولك محدش يطهر من البرص، ده البرص ده كأني واحد بيقيم من الموت، فالراجل بيقول هل أنا الله عشان أطهر البرص؟ يبقى محدش يقدر يطهر برص غير ربنا. عشان كده يا أحبائي بقول لكم، يعني اهتم السيد المسيح أن يعمل شفاء برص كثيرين، إعلان مسيانيته وإعلان لاهوته. طيب بسرعة عشان مش هقدر أعيد تاني نتكلم في المعجزة دي مرة تاني، بسرعة نعدي على نقط بسيطة في المعجزة في عجالة كده. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا، الأبرص راح جس سجد، وكلمة جاسيا في اليوناني اللي كتب بها الكتاب المقدس سجود عباد، يعني الرجل الأبرص راح يسجد للسيد المسيح سجود عبادة، اعتراف بألوهية المسيح. طبعا أنا ما أقدرش أنسى الرجل المتألم دوت انه علشان يسجد مريض البرص ده شيء مؤلم جدا، بتبقى العضلات في حال اعياء تعب، يعني علشان يسجد الرجل الابرز ويقف دي سببت له مجهود شديد، مش سهله بالنسبه للرجل الابرص اللي عنده ضمور في عضلاته، مش سهل انه يسجد. لكنه سجد للمسيح وسجود العباد، هو مش اول واحد يسجد للمسيح سجود عباد، لانه سبقه مين؟ يوحنا المعمدان، اول من سجد للسيد المسيح في تجسده يوحنا وهو جنين. تاني ناس هم المجوس، سجدوا له سجود عباد. عشان كده نسطور اللي انكر ان العذراء ولدت الاله ولدت الله، لكن نسطور قال ان هي ولدت انسان عادي وبعد كده اتحد بيه اللاهوت، فنسطور انكر على المجوس سجودهم للمسيح، قال غلط ان هم سجدوا للمسيح، سجود ده لله. طب ده مش يعني بحسب فكر نسطور، فيبقى اول من سجد للمسيح يوحنا في بطن امه، بعد كده المجوس، بعد كده بطرس امبارح، لا مش امبارح بقى دي كانت من فطر، لما كان بيصطاد السمك في لقا 5 خدناها عدت علينا قبل كده، قال له اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ، اذ اعترضته هو والذين معه دهشه على صيد السمك الكثير، سجود عباده برضه. ومن بعدهم يا احبائي توالى على مدار العصور بلايين البشر يسجدوا للسيد المسيح. طب الوصية بتقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، فاللي قبل سجود العبادة ده إعلان صريح عن لاهوته، قبل السيد المسيح. لما يوحنا في سفر الرؤيا جه يسجد للملاك، الملاك أقام وقال له انظر أنا ملاك ما تسجد ليش، أسجد لله. فلما لما يوحنا راح يسجد الملاك، الملاك قال له ما تسجد ليش، العبادة لربنا. طب السيد المسيح دول سجدوا له ولسه هيتبعوا كثيرون، هنشوف في حياته كتير سجدوا له سجود العبادة دوت، ما منحهمش السيد المسيح، إعلان صريح. فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا وقائلا له إن أردت تقدر أن تطهرني. الرجل عنده ثقة جديدة في المسيح، بيقول له إن أردت تقدر، يعني من جهته القدرة أنت تقدر، بس عايز أو مش عايز دي بقى حاجة إيه ترجع لك. بعكس الرجل اللي كان عنده ابن مصروع بيجيله الصرع، فراح للسيد المسيح قال له إن كنت تستطيع شيء فتحنن علينا. ده ما عندوش إيمان كفاية ده، إن كنت تستطيع يعني جايز الموضوع ده يبقى صعب عليك، يعني ما عرفش لو تقدر. أما الأبرص بيقول له إيه، إن أردت تقدر، يعني من جهة القدرة أنت تقدر، من جهة القدرة أنت تقدر، إن أردت تقدر أن تطهرني. لذيذ برضو الاسلوب اللي اتكلم بيه مع المسيح، يعني هو قدم الطلب قدامه، ما قالوش خففني، بيقول انا واثق انك تقدر وزي ما انت عايز بقى، يعني انا سايب لك حريه التصرف. اسلوب حلو في التعامل مع ربنا، في ايمان قوي وفي اتضاع. ان كان متى ومرقص قالوا اتى اليه ابرص او اتى اليه رجل ابرص، فلوقا طبيب ما تفوتش على لقى ديت، فلما جه لقى يذكرها يقول ايه، اتى اليه رجل مملوء برصا. لقى دكتور يعني، فش بص للراجل كده شخص الحاله، قال لك ده كان البرص مالي جسمه كله، نظر الطبيب. اللذيذ يا احبائي ان الراجل ده رغم انه مليان برص لكنه راح لمين، راح للمسيح. خد على مستوى الروح يعني برضه حب تبقى يعني تبقى فيها تعزية لنفسنا. طبعا مجرد يا أحبائي مش عارف يعني مجرد يعني تتبعنا الحياة وتبقى الصورة في مخيلتنا كده حياة سيد المسيح دي مفرحة للنفس، فرح لا ينطق به. لكن برضو بحب يعني ما تبقاش يعني برضو نحب نطلع منها بدروس عملية، يعني ما نكتفيش بمجرد ما بقول هي دي في ذاتها كفاية. أحبائي صدقوني الواحد كده لما يقعد يتابع السيد المسيح ويقعد يعني على قد ما ربنا يدينا نشوف ترتيب حياته، نشوف حكمته، نشوف إيه حكمة الإنجليين، ده في حد ذاته مبهج جدا للنفس يعني. لكن برضو علشان يبقى فيها درس روحي لحياتنا، الرجل الملقان برز دوت ما اتكسفش أو ما خافش أو ما تراجعش من أن يروح للمسيح، فأتى إليه أبرص. تعالى النهاردة واحد فلما بيجيش كنيسة ليه، أصلا أبونا أنا وحش، أصلا أنا خاطي، أصلا أنا مليان خطيئة، أنا في خطايا من رأس لغاية أدم رجلي. طب ومين قالك أن البرص يمنع منك تيجي للمسيح؟ مين قالك أن الخطيئة تمنعك؟ ما هو أبرص وإيه؟ وراح له. طب عمل إيه المسيح؟ ضربه؟ كرشه؟ قال له مشي؟
ده قال من يقبل إلي لا أخرجه خارج. أتى إلي الأبرص، ما المسيح ما مشهوش فاضي. اللي جاله ده المسيح أنا معليه بالشفة. حلوة أوي أحبائي آية أتى إليه ديت، يعني حط خط كده عليها في الإنجيل لما تروح، أتى إليه آية حلوة في ضيقتك، يعني كده أقول أتى إليه في مشكلتك، في تعبك، في مرضك، في حزنك، في فرحك، روح له. فأتى إليه أبرص. طب لما جاله موقف المسيح إيه؟ بص الإنجيل يا حبائي، تحنن يسوع. أنا حقف مرة عند تحنن دي حق، يعني بنعمة المسيح، يعني مرة كده هتبقى الوعظة اسمها تحنن يسوع. شوف المواقف اللي المسيح تحنن فيها يا حبائي، بس أنا النهاردة هنعدي بسرعة. تحنن يسوع، منظر الراجل أثار يعني أحشاء رأفة المسيح تجاه الراجل، راجل مليان برص، وزي ما قلت لك سجد. دي حبائي يعني معلمنا بولس الرسول في العبرانيين، ما مش عارف بتيجي خواطر في ذهن واحد، يعني بيصعب علي ان انا فوتها في الحقيقه، يعني ما اعرفش بقى الوقت ياخد زي ما ياخد. انما ابونا القديس يعقوب كان راجل مسن، فبعد ما بارك ولاده يقول الكتاب ان هو سجد على راس عصا، يعني ماسك عصا، راجل عجوز ماسك عصا، فمش قادر يسجد، فطط راسه كده، طط راسه على العصايه بتاعته. ربنا اعتبرها سجود، سجد على راس عصا. فما بالنا بقى براجل ابرز، بقول لك العضلات بتاعته متاكله، ويجي يسجد قدام المسيح في إعياء شديد ويقف. يا أثارة شفقة المسيح. عرفت يا أحبائي المطنيات؟ المطنيات تحنن قلب الله على الواحد. الواحد يفضل يعمل في مطنيات، أبونا إيدي وجعتني، ركبي تعبت، يتحنن المسيح. فتحنن يسوع لما شاف منظره كده، أحشائه اتحركت. فتحنن يسوع، طب أحشائك كده ومصمصت شفايفك يعني؟ لا، مد يده ولمس. تحنن يسوع دي من جوه، دي ما حسهاش غير المقربين له، أحباؤه اللي بصوا في وشه، عرفوا ان المسيح أحشاؤه بتتألم، فكتبوا عنه. ما يعني ايه تحنن يسوع؟ يعني وانت تحنن دي انت تشوفها؟ يعني انا لما ملاش انا تشوف واحد كده حنين بيتعامل تقول ده يا ده تحنن عليه؟ طب ودي تتشاف؟ ده المقربين دي هم اللي شافوه. طب دي حاجة جوه. طب بره؟ لا بره راح مد ايده ولمسه. لأول مرة إنسان يلمس هذا الرجل يا أحبائي. المسيح قبل ما يشفي جسده شفى نفسه. تصور واحد بقولك الناس لما تشوفه تعمل كده، لو لمس الترابيزة دي كلنا نعمل كده، يدخل كلنا نجري، اللي استخبى هنا واللي استخبى هنا. عمر ما حد خده بالحضن مثلا الرجل ده، اطلاق مستحيل، ما حصلتش. عمر ما حد سلم عليه كده، ما حدش بلمسه. طب دي مرارة نفس على الرجل. السيد المسيح لمسه. حبايبي صدقوني دي كفاية، يعني لو المسيح بس لمسه كده وسابه ببرسه كفاية، لأن دي طيبة قلب الراجل، دي فرحت قلبه من جوه. مد يده ولمسه. حلوة آية، حلوة حبايبي آية حلوة. قول يا رب المس فكري، بدل ما الفكر بتاعي بيشرد، المس قلبي تبقى عواطفي مقدسة، المسني، عايز لمسة منك. كنا بنتكلم على مزمور الراعي، قلت كده الخرفان وهي معدية في الوادي المظلم، وادي ظل الموت، مش شايفة الراعي، بترتعب. الراعي يمسك العصاية بتاعته أو العكاز يعني بمعنى أدق الطويل، ويقعد يلمس كده على خروف خروف. الخروف يحس بلمسة العصاية، الحمد لله الراعي معايا، أنا مش شايف بس حسيت بلمسته. حلو أوي الواحد في ضيقته يقول لي يا رب المسني، المسني. لما الإنسان يتلامس يا أحبائي مع محبة المسيح في ضيقة ولا في تجربة ولا في تعزي النفس جدا، حتى لو المشكلة ما تحلتش. أسمع كده كلمة حس ربنا بيعزيني فيها، ألاقي إيد ربنا اتدخلت حتى لو الموضوع ما تحلش، بس حسيت بإيدي، حسيت إن أنا مش لوحدي، دي كفاية عندي، مش مهم المشكلة تتحل دلوقتي، أدم لمسني دي تكفيني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه. مد يده، آدم مد إيده، أكل من الشجرة سقط وسقطنا معاه. النهاردة السيد المسيح بيمد إيده عشان يطهر آدم وبنيه. مد يده ولمسه. يبقى نمرة واحد اتحنن من جوه، نمرة ثلاثة من الخارج مد يده، نمرة اثنين متأسف مد يده، نمرة ثلاثة إيه؟ تحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له أريد فأطهر. فللوقت ذهب عنه البرص. ده يقول له أردت، قال له أريد، طلعت كلمة أريد هو أمر فكان، خلاص طلعت الكلمة من بق المسيح، ذهب عنه البرص في الحال، أريد فأطهر. فين ديت يا أحبائي من الوحيد اللي شفى برص في العهد القديم؟ إليشع. المعجزة الوحيدة اللي تم فيها شفاء أبرص، وكان راجل أممي، يعني برضو ما قدمش ذبيحة على فكرة، برضو يعني دي تؤكد برضو الحتة اللي احنا قلناه، ما قدمش ذبيحة، ده راجل أممي، نعمان السريان من أرام من سوريا. فدي المعجزة الوحيدة اللي تم فيها شفاء أبرص. طب عمل ايه إليشع؟ إليشع قاعد جوه والباب مقفول والراجل الأبرص من بر. إليشع ما طلعلهوش، ما أنا لو طلعته اتقابلت معاه تنجس. فإليشع من ورا الباب مش قادر يقابل الراجل، قال له روح اتحمى في بركة في نهر الأردن تخف. طب يا عم اطلع كلمني، حط ايدك، حط ايدي في ايه؟ انا لو طلعت قابلتك هتنجس، ما اقدرش اطلع لك من ورا الباب وانا مستخبي، روح وروح استحمى وهتبقى كويس. فين ديت من اريد والايد محطوطة، اريد فاطهر، يطهر الرجل سلطان لاهوت. المرة التانية اللي شوف فيها برص في الكتاب المقدس قلت لك مريم اخت هارون، طب شوفيت ازاي ديت؟ ده ربنا جاب لها البرص سمح بسبب خطيتها، فموسى صلى قال له اللهم اشفيها، قال له موسى لا سيبها تتعاقب، قال له طب عشقت خلاص كفايه، قال له طب خلاص يبقى على الاقل تقعد بره المحلة سبعة ايام. يعني برضو موسى ما عملش حاجه، يعني ما حدش خفف ابرص يا احبائي. لكن بص دي تيجي بقى ايه جنب، لمس يسوع وقال له اريد فاطهر، فللوقت ذهب عنه البرص. طب آخر حتة اختم بيها عشان نبقى ختمنا المعجزة ديت، قال له انظر لا تقل لأحد شيء. بعد ما خففه قال بص ما تقولش لحد، بل اذهب أري نفسك للكاهن. طب ليه ما تقولش لحد؟ برضو ما احنا يعني نحب نعرف ليه، ليه المسيح قال له اذهب لا تقل لأحد؟ نمرة واحد يا أحبائي، سيد المسيح عمل العمل ده عمل رحمة خالصة من أجل الرجل، أحشاء اتحركت صعب عليه الرجل، اتحنن عليه خففه، قال له ما تقولش بقى لحد، ده دي حاجة محبة ليك أنت، حاجة خليها بيني وبينك بلاش نتكلم فيها، انا مش بعمل كده عايزك تروح تعمل لي شهره وتعمل لي بروباجندا، انا ده عشان خاطرك انت، فمش عايزك تتكلم. في واحد ممكن يخدم واحد يقول له طب بس يعني طب عرف الناس، اكتب يعمل لنا شكر في الجرنان، لا ده مش بتاع الحاجات ديت، ده شفاه بدافع رحمه، عشان كده قال له ما تقولش لحد. الحته التانية اللي مهمه جدا، احنا بنتكلم في انجيل متى، ومتى بيتكلم عن المسيا، طب ليه المسيا بيقول له ما تقولش لحد؟ السيد المسيح احبائي مش عايز الناس تنبهر باعمال فتنجذب ليه لاعماله، لا ده عايزهم يامنوا بشخصه. كان ما اسهل السيد المسيح يقف وسط الناس وانا المسيا، تعرف يوم ما قالوا ان هو المسيا، لما هنوصل لها بنعمته كده في يوحنا 6 لما اكلهم الخبز في البريه قالوا ده المسيا، ده زي موسى اكلنا في الصحراء يبقى هو ده المسيا. عشان كده كان الحديث عن المن، يعني لما نجيلها عنه بنفهمها بنعمة ربنا، فقالوا ده المسيا. عارف المسيا عمل ايه؟ راح ممشي التلامذة وبعد كده قاعد يصرف الجمع. ليه؟ أصل لو ساب التلامذة والجموع هتفت المسيا والتلامذة يمشوا في نفس الهيجة بتاعت الجموع، المسيا مش عايز كده، مش عايز كده، فراح ممشي التلامذة وراح مسرب الجموع. هو الحكاية انه فهو بيتدرج في اعلان مسيانيته، ايه اللي يقبل بالايمان الاول المسيح يعلن له نفسه، فعشان كده قال له ما تروحش تذيع الخبر. الأمر الثاني يا أحبائي إنه زي ما قاله القديس يوحنا ذهبي الفم، إن المسيح قال له ما تذيعش ليه؟ أصل لو طلع قال للناس، الناس بتتهافت ورا الآيات ورا المعجزات، فدي هتعطل تعليم المسيح، والتعليم عند المسيح مش حول أهم، يعني ما أقدرش يعني في حياته أقول دي أهم من ديت، لكن كانت هتعطل تعليمه، وده اللي حصل. لما الراجل ده طلع قال الدنيا كلها اتلمت حوالين المسيح، كله جاي بقى مرضى، كل واحد بيدور بقى اللي عنده عيان اللي عنده مشكله اللي عنده. طب تعليمه، ما احنا عايزين اعماله، عايزين عطاياه، فعشان كده المسيح قال له ما تقولش. ده راي ذهبي الفم، وراي حلو حقيقه، يعني فعلا ده هدف المسيح. المسيح قال له انظر لا تقل لاحد، في حين انه في مرقس 5 شاف رجل مجنون قال له روح قول لاهل بيتك. طب اشمعنى مرة قال له قول ومرة بيقول ما تقولش؟ دي راجعة بقى لحكمة إلهية، هو عارف الشخص دوت إيه اللي يناسبه والشخص ده إيه اللي يناسبه، فهو شايف إنه ده ما يقولش، حكمته. طب الراجل عمل إيه؟ أما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويزيع الخبر. غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان طبعا. وقال له ما تقولش، يروح يقول غلط. أما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرا ويزيع الخبر حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا المسيح. شفت بقى عطلت التعليم إزاي؟ فعلا عنده حق ذهبي الفم. حتى لم يعد يقدر أن يدخل مدينة ظاهرا، بل كان خارجا في مواضع خالية، يقعد في الصحراء برا المدينة وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. ما راح عمل له هيصة فالدنيا كلها تلمت، فما قدرش المسيح. ما تصور بقى لما الكتاب يقول لك إنه مش قادر يدخل المدينة من شدة الجموع، فقعد في مواضع خالية في الصحراء وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. المسيح كان عايز يدخل المدينة ويكرز ويلف عمل الراعي، وعارف إنه لو الرجل ده تكلم أهو هتعطل التعليم. طبعا بحكمته الإلهية بيحاول كل الأمور للخير، لكن يعني في النهاية فعلا الرجل ده أخطأ إنه ما سمعش كلام المسيح. طب لو أسأل بقى سؤال أختم بيه، طب إيه اللي خلاه يعمل كده؟ ما المسيح قال لك ما تقولش، قلت ليه؟ قال لك يا أحبائي مشاعره غلبته، يعني فرحه الشديد دوت، فهو انقاد لمشاعره لكن ما انقادش للإيمان، أو ما انقادش بالإيمان. القيادة بالإيمان إيه؟ إن أنا أنقاد لكلمة الله. طيب ساعات مشاعرنا بتغلب وهي اللي بتقودنا، دي مش صح، لأن الكتاب قال صراحة الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء، الهوى الحب يعني، حتى لما يقول لك فلان يهوى فلان، يعني كلمة الهوى معناها المحبة يعني، فدي مشاعر يعني. طب بولس قال إيه؟ الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.